المسائل في العقيدة علم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه سلسلة عقدية في هذا البرنامج، ألا هو برنامج درر المسائل، وهذا هو اللقاء 25 في سلسلة العقيدة. نعم، وأبدأ اليوم مستعينا بربي بأول مسألة من المسائل التي تتعلق بأحكام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكام تتعلق برسول الله، أحكام تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذكرت نفسي وإياك قبل ذلك وقلت لك أنه ورد في صحيح سنن النسائي أن من صلى وسلم على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كان له 4 جوائز: الجائزة الأولى 10 حسنات، الجائزة الثانية تمحى عنه 10 سيئات، الجائزة الثالثة يرفع 10 درجات، الجائزة الرابعة يصلي الله تعالى بذاته عليه 10 مرات: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الحبيب قلبك الطيب صلى الله عليه وسلم. طيب، بارك الله فيك. أول مسألة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله، عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله، عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، أين؟ لكن ينبغي أن نصفه بما وصفه الله به وهو خليل الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته، فالخلة أعظم من المحبة، فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليل، والعلاقة بين الخلة والمحبة علاقة العموم والخصوص، علاقة العموم والخصوص. السؤال الأول: من هما الخليلان؟ أنا أسألك من هما الخليلان؟ نعم، كما تفضلت، إنهما إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. السؤال الثاني: هل رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هل هو حبيب الله؟ الجواب: لا شك أنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من وصفه أنه حبيب الله فقد أنزل من مرتبته، فمرتبته أنه خليل الله. وما الفرق بين الخلة والمحبة؟ الخلة درجة أعظم من المحبة، بمعنى أن كل خليل حبيب وليس كل حبيب خليل، والعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص. طيب، بارك الله فيك. هذه هي المسألة الأولى التي أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بها. المسألة الثانية: تجد في بعض الأرياف وفي غيرها أناس جعلوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم تجارة يتاجرون فيها، فما حكم هذا؟ أناس جعلوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم تجارة يتجرون بها، هذا محرم، هذا محرم، ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون مدحا فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو، فهذا لا بأس به. أيوة، يعني لا بأس أن يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من الأوصاف، كأن تقول إنه إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، إنه خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، إنه قائد الغر المحجلين، إنه نبي الملحمة، إنه نبي التوبة، إنه أول من يقرع باب الجنة، إنه صاحب الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، إلى غير ذلك من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وفي هديه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا جائز ولا حرج فيه، بل أنا وأنت مطالب به. أي نعم، مطالب أن تتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن هدي النبي في السيرة والسريرة والصورة. تكلم عن توحيده، عن صلاته، عن صومه، عن زكاته، عن عمرته، عن حجه، عن أمره بالمعروف والمعروف، عن نهي عن المنكر بغير المنكر، عن حربه، عن سلمه، عن معاملاته مع المسلمين مع غير المسلمين، عن دعوته إلى رب العالمين، عن عطائه، عن كرمه، عن بذله، عن معاملته مع زوجاته، مع جيرانه، عن تربيته لأولاده، عن معاملته مع أصهاره، عن سفره، عن حضره، عن مرضه، عن صحته، عن حركته، عن سكنته، كل هذا مطلوب، عن بيعه، عن شرائه، عن شفاعته، إلى غير ذلك. فهذا مطلوب مني ومنك ومن غيرنا من المسلمين. وأما القسم الثاني من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم يخرج بالمادح إلى الغلو، يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول. فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المغيثين، يقول يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مالك الدنيا والآخرة، هذا شرك والعياذ بالله. أي نعم، هذا شرك والعياذ بالله. يا من تعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، غياث المستغيث، الله جل وعلا هو الذي يغيث، مجيب دعوة المضطرين هو الله جل وعلا، مالك الدنيا والآخرة هو الله. فأنت جعلت ما لله لعبده ورسوله ونبيه، هذا من الشرك والعياذ بالله. هذا القسم المحرم، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج عن من الملة والعياذ بالله. فلا يجوز أن يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يصل إلى دركة الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان، فنقول أيضا هذا حرام ولا يجوز، لأن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق وبما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة والهدى المستقيم، مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا، لقول الله تعالى في كتابه الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، كما بين ربنا جل وعلا في سورة هود. نعم، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم ماذا؟ هذه هي المسألة الثانية. وهناك من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أنت من جودك الدنيا وضرتها الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم أي اطلع ما في اللوح المحفوظ فعرف كل ما فيه. فيعني معناه أنه إله، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى قال إخبارا عن رسوله: قل إنما أنا بشر مثلكم. طب ما الفارق بينك وبينه؟ يوحى إلي، أين أن الله أكرمه بالوحي والرسالة، أين؟ إذن من غالى في النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في درجة الألوهية وقع في الشرك والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، فاحذروا الشرك، فإن الله تعالى قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله تعالى قال إخبارا عن لقمان وهو يعظ ولده: إن الشرك لظلم عظيم. أين؟ فاتقوا الله عباد الله. فيوجد بيننا من يحلف بالنبي يقول لك ورسول الله، وفينا من يقول النبي، وما أكثر من يقول النبي بين المسلمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إيه نعم. وفي الحديث: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: وليسكت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فيا من تذبحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتقدون جلب النفع ودفع الضر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، بل يجر بيد صاحبه إلى الشرك عياذا بالله. فاعلموا أن الرسول عبد من عباد الله، إلا أن الله جل وعلا فضله على سائر المخلوقات وجعله إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين خليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. هنا المسألة الثانية التي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم: هل الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج لمصلحة الدعوة وللتمشي مع ما فطره الله عليه من التمتع بما أحل الله له؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من أجل مصلحة الدعوة ومن أجل التمشي مع ما فطره الله عليه من التمتع بما أحل الله له؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج لمصلحة الدعوة وللتمشي مع ما فطره الله عليه من التمتع بما أحل الله له؟ الجواب: من المعلوم كما بين شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة إلى الناس كافة، وأن اتصافه بما تقتضيه الطبيعة البشرية من الحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والبول والغائط ومدافعة البرد والحر والعدو والتمتع بالنكاح وأطايب المأكول والمشروب وغيرها من مقتضيات الطبيعة البشرية، وهذا لا يقدح في نبوته ولا في رسالته، بل إن الله تعالى قال إخبارا عنه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال هو عن نفسه، يعني قال الله تعالى إخبارا عنه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والرسول نفسه قال عليه الصلاة والسلام: قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وانتفاء علم الغيب وطروء النسيان على العلم قصور في مرتبة العلم من حيث هو علم، لكن لما كان من طبيعة البشر الذي خلقه الله ضعيفا في جميع أموره ولم يكن ذلك قصورا في مقام النبوة ولا نقصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن شهوة النكاح من طبيعة الإنسان فكمالها فيه من كمال طبيعته، وقوتها فيه تدل على سلامة البنية واستقامة الطبيعة. ولهذا ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نتحدث، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30، يعني على النساء 30 رجلا، وهذا والله أعلم، ليتمكن من إدراك ما أحل الله منهن بلا حصر ولا مهر ولا ولي. لا حصر ولا مهر ولا ولي. أما أنا وأنت لا يجوز أن نجمع بين أكثر من 4 نساء حرائر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 13 وبنى 11 ومات عنه 2، ومات هو عن 9 صلى الله عليه وسلم. فليتمكن من إدراك ما أحل الله منهن بلا حصر ولا مهر ولا ولي. أما أنا وأنت لا بد من المهر ولا بد من الولي ولا بد من 2 شهود. أي نعم. فيقوم عليه الصلاة والسلام بحقوقهن ويحصل بكثرتهن ما حصل من المصالح العظيمة الخاصة بهن والعامة للأمة جميعا. ولولا هذه القوة التي أمده الله بها ما كان يدرك أن يتزوج بكل هذا العدد أو يقوم بحقهن من الإحصان والعشرة. ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة والتمشي مع ما تقتضيه الفطرة بل الطبيعة، لم يكن في ذلك قصور في مقام النبوة ولا نقص في حقه صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة 4، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. وقال الله جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية. لكننا لا نعلم حتى الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة، ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات جمال الشابات سنا، كما قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج ثيبا: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وفي رواية: وتضاحكها وتضاحكك. وفي رواية مالك وللعذارى ولعابها، رواه البخاري. وإنما كان زواجه، انتبه، وإنما كان زواجه صلى الله عليه وسلم إما تأليفا أو تشريفا أو جبرا أو مكافأة. يبقى زواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للشهوة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إما تأليفا أو تشريفا أو جبرا أو مكافأة. إما تأليفا أو تشريفا أو جبرا أو مكافأة أو غير ذلك من المقاصد العظيمة التي تستطيع أن تقول كان تعدد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زواجه كان ليه؟ كان لحكمة تشريعية، كان لحكمة تعليمية، كان لحكمة سياسية، كان لحكمة اجتماعية صلوات الله وسلامه عليه. إما تأليفا أو تشريفا أو جبرا أو مكافأة أو لحكمة تشريعية أو لحكمة تعليمية أو لحكمة سياسية أو لحكمة اجتماعية. نعم، بارك الله فيك. طيب، فاصل ونواصل إن شاء الله.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم، كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
يساهم في عودة الثقة للنفس بيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بحمد الله فضله وتوفيقه. أيها الأحبة، فبارك الله فيكم أجمعين. كما كنا قد بينا قبل الفاصل، الذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره عليه الصلاة والسلام من النساء 10 أوجه، الذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره عليه الصلاة والسلام من النساء 10 أوجه، الذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره عليه الصلاة والسلام من النساء 10 أوجه. أحدها أن يكثر، يعني أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة ينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيا، لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها، الزيادة في تألفهم لذلك. رابعها، الزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التكليف. خامسها، لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه. سادسها، نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفى مثله. سابعها، الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأبوها يعاديه، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه. بعد موت أبيها وعمها وزوجها كانوا ينفرون، لكن نظرا لكمال خلقه صارت الألفة والمودة والمحبة والرباط، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن، أي أحب من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين. أي نعم، صلى الله عليه وسلم. ثامنها، ما تقدم مبسوطا من خرق العادة في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على الجماع والنفقة، فليتزوج. طب ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأشار إلى أن كثرته كثرة الصيام تكسر الشهوة، فانخرقت هذه العادة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يصوم كثيرا ويواصل الصيام، ومع ذلك كان يطوف على نسائه التسع أحيانا بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. تاسعها وعاشرها ما تقدم عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن. قلت الثامنة حاصلة، لأن الله أعطاه قوة 30 رجلا كما سبق. وثم وجه 11 وهو إظهار كمال عدله صلى الله عليه وسلم في معاملتهن لتتأسى به الأمة في ذلك. وثاني عشر كثرة انتشار الشريعة، فإن انتشارها من عدد أكثر من انتشارها من واحدة. وثالث عشر جبر قلب من فات شرفها، كما في صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث سيد بني عبد المصطلق. ورابع عشر تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي رسخت في قلوب الناس من منع التزوج بزوجة ابنة التبني، فإن زيد كان ابنه بالتبني وتزوج من زينب رضي الله عنها بنت جحش ثم طلقها، وأمر الله جل وعلا رسوله أن يتزوج زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، كنت سمعت من يومين شيخ على قناة الرحمة بيقول عن العدل بين الزوجات، إن يكون عدل مش مساواة، يعني لو تزوج واحدة غنية يصرف عليها زي ما كان أبوها بيصرف عليها في البيت، ولو معاه برضو واحدة فقيرة على قد نفقتها زي ما هي فقيرة تعيش فقيرة. أنا عايز أعرف صحة الكلام دوت.
يعني هو قصد إيه؟ قصد أن العدل واجب في المطعم والمشرب والمبيت، يعني كما يبيت هنا ليلة يبيت هنا ليلة، وكما أحضر، يعني مثلا واحدة عندها 5 أولاد، أي نعم، وواحدة ما عندها ولا ولد، هل سأحضر من الأطعمة والأشربة هنا كما أحضر هنا؟ الجواب لا. لكن أنا أحضرت هنا لحما أحضر هنا لحما، لكن لا يكون بنفس الكمية. أحضرت هنا سمكا أحضر هنا سمكا، أي نعم، أحضرت هنا فستانا أحضر هنا فستانا. ربما تكون امرأة مدنية وامرأة بدوية فيرضيها أنني أحضر لها فستان، ربما فستان هذه المرأة المدنية 500 جنيه وفستان هذه المرأة البدوية ربما 100 جنيه، هذا فإن كان يرضيها فنعم، وإن كان لا يرضيها إلا مثل ضرتها فلا بد أن يكون مثل ضرتها، والله تعالى أعلم. هذا اتصال.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
هل يجوز تخصيص قيام الليل في رمضان اللي هي التراويح بجزء يوميا عشان أختم مثلا آخر الشهر القرآن كاملا؟
ليس هناك مانع أن تقرأي في كل يوم جزءا حتى تختم القرآن في الشهر كله.
أيوة شيخ.
ثاني حاجة. وليس هناك مانع أن تقرأي في كل ليلة 5 أجزاء أو فوق ذلك أو دون ذلك.
طيب يا شيخ ممكن سؤال كمان؟
تفضلي.
يعني هل يجوز برضو في رمضان ان احدد لنفسي مثلا هل يجوز في رمضان في نهار رمضان مثلا ان انا احدد لنفسي كم جزء من القرآن ان انا اقرأه، يعني كل يعني ان انا اقصده ان
ارفعي صوتك من فضلك يا اختي.
هل يجوز يا شيخ هل يجوز ان انا احدد لنفسي في رمضان كم معين من القرآن ان انا اقرأه كل يوم؟
ما في مانع، هذه دي اسلوب من أساليب التربية، أسلوب من أساليب التربية. أنا أقرأ في اليوم الأول مثلا جزء، اليوم الثاني جزئين، الثالث ثلاثة، الرابع أربعة أجزاء، الخامس خمس أجزاء مثلا، أو العشر أيام الأوائل أختم مرة، العشر الثانيين أختم مرتين، العشر الأخيرة أختم ثلاث مرات لالتماس ليلة القدر. يعني هذه أساليب من أساليب التربية، وفيها يعني أن أركب مركب زيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ولا شك أن كثرة التلاوة مع التدبر والعمل والتبليغ والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى مما يزيد الإيمان عند الرجل والمرأة من المسلمين والمسلمات. نعم تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير عنا شيخنا. شيخنا بعدين حضرتك كنا عايزين نعرف من حضرتك أي الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها.
أي الكتب
أي الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها وما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم كتاب ماتع في السيرة، وهو كتاب عقيدة وفقه وسيرة وطب، عقيدة وفقه وسيرة وطب. كتاب إيه؟ زاد المعاد في هدي خير العباد. وعندك كتاب صحيح السيرة للدكتور أكرم ضياء العمري، وكذلك عندك صحيح السيرة لشيخنا الدكتور عبد العظيم ابن بدوي رده الله سالما. أي نعم، وكتب كثيرة بارك الله فيك. هذا الحبيب يا محب لفضيلة شيخنا أبو بكر بن جابر الجزائري أطال الله عمره على طاعته. أي نعم، وقفات تربوية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله ومتع به. أي نعم، وصحيح السيرة النبوية لمجموعة من المشايخ، وغير ذلك من الكتب الايه النافعة. اي نعم. هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
بسم الله وتوكلت على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيادتك يعني حاجات بسرعة كده بس، عشان مصر، عشان احنا مصر اسلامية، يعني مصر دي بلد اسلامي، فانا اتكلم من منطلق ان مصر اسلامية. الاول الرئيس محمد مرسي وعدنا اللي هو يطبق الشرع الاسلامي، لم يطبقها حتى الان، وعدنا الضباط الملتحين يرجعهم اول ما ينزل ما يمسك الحكم، ما رجعهمش. حاجة التالتة كمان قال في ميدان التحرير انا هرجع الشيخ عمر وحمار وفرقابتي، ما رجعوش. الحاجة التانية كمان في 23 متهم من اتقى الناس ومن افضل الناس في مصر الاسلامية اللي جاءت الوقت معتقلين بدون تهمة في سجن العقرب وسجن
الجنة. على كل حال انا اشكرك على حسن اهتمامك باخوانك، ونحن نناشد فخامة رئيس الجمهورية بتحكيم شرع الله تحكيما تاما، كما اننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعودة إخواننا من الضباط الملتحين، كما أننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية بالنظر في قضية فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن أطال الله عمره على الطاعة وشفاه الله وعفاه ورده الله إلى الديار المصرية سالما غافرا غانما، وكثر الله حسناته ورفع درجاته، فإنه لاقى من الصليبيين الأمريكيين من أساليب التعذيب. والرجل العالم الجليل أعمى البصر وعنده سكر وعنده ضغط وعنده أمراض كثيرة، فضلا على أنه رجل كبير السن. فاتقوا الله في هذا الشيخ العالم الجليل الأزهري يا أيها المسؤولون. أي نعم. وأما من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تصديقه فيما أخبر، اثنين طاعته فيما أمر، ثلاثة ترك ما نهى عنه وزجر، أربعة ألا يعبد الله إلا بما شرع، خمسة أن تكون محبته أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، ستة أن تتبعه في السيرة والسريرة والصورة، ثمانية أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. تسعة أن تعتقد أنه إمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن. عشرة هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما، وهو أول من يقرأ باب الجنة وشرعه ناسخ لجميع الشرائع الماضية صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي عليك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أن تحفظي هذه الأمور العشرة التي سردتها على مسامعكم، وأن تعتقدوها وأن تعملوا بها حكاما ومحكومين، فتسعد في الدنيا بالعبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، وفي الآخرة تسعد بجنة عرضها السماوات والأرض. أي نعم. هل لكم أن تسمعوها مني مرة ثانية؟ أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا ترك ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع، خامسا أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، سادسا أن تتبعه في السيرة والسريرة والصورة، سابعا أن تكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثامنا أن تعتقد أنه إمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن، تاسعا لا يحلف به ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يستغاث به ولا يشد الرحل إلى قبره ولا يعتقد فيه جلب نفع ولا دفع ضر، عاشرا لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالسير وراء طريقه والاعتقاد أن شريعته نسخت كل الشرائع الماضية صلوات ربي وسلامه عليه. احفظ هذا، رجلا كنت أو امرأة، أستاذا كنت في الجامعة أو لا تفك الخط، أيا كان موطنك وأيا كان موقعك وإن كنت شيبا أو شبابا، احفظ هذا واعتقده واعمل به. أنا وأنت نسعد في الدنيا بالطاعة وفي الآخرة بالجنة، وهذا فيه تحقيق لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. ثم ماذا؟ ورابع عشر تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي رسخت في قلوب الناس من منع التزوج بزوجة ابن التبني كما في قصة زينب، فإن اقتناع الناس بالفعل أبلغ من اقتناعهم بالقول، وانظر اقتناع الناس بحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في الحديبية ومبادرتهم بذلك لما قال لزوجته مسلمة وأشارت عليه أن يحلق ثم يخرج عليهم فرأوه فحلقوا. أي نعم. طيب، وخامس عشر التأليف وتقوية الصلة كما في أمر عائشة وحفصة رضي الله عنهما. إيش الشيعة الرافضة يقولون؟ يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، ويقصدون بذلك الصديق الأكبر أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والفاروق المبشر بالجنة أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وابنتيهما حبيبة النبي عائشة العالمة الحافظة المحدثة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة المكثرة من الرواية التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. زوجة النبي في الآخرة كما كانت زوجته في الدنيا هي وسائر أمهات المؤمنين. وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. نعم بارك الله فيك. فالتأليف وتقوية الصلة كما في أمر عائشة وحفصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شد صلته بخلفائه الأربعة عن طريق المصاهرة مع ما لبعضهم من القرابة الخاصة، فتزوج ابنتي من أبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وزوج بناته الثلاث بعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فتزوج عثمان رقية فماتت فزوجه أم كلثوم، وزوج علي رضي الله عنهم أجمعين سيدة نساء أهل الجنة وهي فاطمة رضي الله عنها، ورضي الله عن الجميع من الصحابة الكرام. فسبحان من وهب نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الحكم وأمده بما يحققها قدرا وشرعا، فأعطاه قوة الثلاثين رجلا، وحل له ما شاء من النساء يرجي من يشاء منهن ويؤوي إليه من يشاء، وهو سبحانه الحكيم العليم. وأما عدم تزوجه بالواهبة نفسها فلا يدل على أنه تزوج من سواها لمجرد الشهوة وقضاء وطر النكاح. وأما ابنة الجون التي قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم الحق بأهلك، فلم يعدل عن تزوجها بل دخل عليها وخلا بها، ولكنها استعاذت بالله منه فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك. ولكن هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد جمالها وقضاء وطر النكاح أو لأمر آخر؟ إن كان لأمر آخر سقط الاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لمجرد قضاء الوطر، وإن كان لأجل قضاء الوطر فإن من حكمة الله تعالى أن حال بينه وبين هذه المرأة بسبب استعاذتها منه. وأما سودة، سودة هو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ثم سودة ثم عائشة، وأما سودة رضي الله عنها فقد خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها، فوهبت يومها لعائشة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ها تعمل إيه بقى؟ سأصلح. أي نعم. فوهبت يومها لعائشة وخوفها منه لا يلزم من أن يكون قد هم به. وأما ما روي أنه طلق بالفعل فضعيف لإرساله. وأما زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب فليس لجمالها، بل هو لإزالة عقيدة سائدة بين العرب، وهي امتناع الرجل من تزوج مفارقة من تبناه. يعني زينب بنت جحش تزوجها زيد ثم طلقها، فزيد كان ابنه بالتبني، فأراد أن يبطل ربنا جل وعلا هذه العادة فأمره أن يتزوج من زينب. نعم، فأبطل الله التبني وأبطل الأحكام المترتبة عليه عند العرب. ولما كانت تلك العقيدة السائدة راسخة في نفوس العرب كان تأثير القول في اقتلاعها بطيئا وتأثير الفعل فيها أسرع، فقيد الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن حارثة الذي كان تبناه من قبل ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكمة بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الآية. ثم تأمل قوله تعالى زوجناكها، فإنه يشعر بأن تزويجها إياه لم يكن عن طلب منه أو تشوف إليه، وإنما هو قضاء من الله لتقرير الحكم الشرعي وترسيخه وعدم الحرج منه. وبهذا يعرف بطلان ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زيدا ذات يوم لحاجة فرأى زينب فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها فقال سبحان الله مقلب القلوب، فأخبر زينب زيدا بذلك ففطن له فكرهها وطلقها بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله، فهذا الأثر قوله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا أثر باطل مناقض لما ذكر الله تعالى من الحكمة في تزويجها إياه. وقد أعرض عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله فلم يذكره في تفسيره للقرآن العظيم، وقال أحببنا أن نضرب عنها أي عن الآثار الواردة عن بعض السلف صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. ويدل على بطلان هذا الأثر أنه لا يليق بحال الأنبياء فضلا عن أفضلهم وأتقاهم لله عز وجل وهو سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وما أشبه هذه القصة بتلفيق قصة داود عليه الصلاة والسلام وتحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا زوجة واحدة على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، مثل الجليلين مثلا إلى آخر القصة. فإن من علم قدر الأنبياء وبعدهم عن الظلم والعدوان والمكر والخديعة علم أن هذه القصة مكذوبة على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه وإن جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج لمجرد قضاء الوطر من النكاح وجمال المرأة وأن ذلك لا يقدح في مقامه، فإننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زواجا استقرت به الزوجة وبقيت معه من أجل هذا الغرض، والله أعلم. ثم ماذا؟ ثم المسألة التي بعد ذلك، لماذا وجه الله الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من سورة يونس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك وهذا معلوم؟ فالجواب بارك الله فيك، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهر سياق الآية. وبعض العلماء قالوا لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك، والآية على تقدير قل، وهذا ضعيف لإخراج الآية عن سياقها. والصواب إن إما أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ذلك ممكنا منه. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الآية. فالخطاب له ولجميع الرسل، الخطاب له صلى الله عليه وسلم ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقع، أي لا يمكن أن يقع من رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من الرسل ولا من الأنبياء الشرك، فلا يمكن أن يقع منه صلى الله عليه وسلم باعتبار حاله شرك أبدا. والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به، فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى، من باب أولى. طيب ثم ماذا؟ ثم إنني أحذر نفسي وسائل الأمة من الشركيات، لأن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت العقيدة صحيحة. وأنت سمعت قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأنت تحفظ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنت تحفظ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتحفظ قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وتحفظ قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فاحذروا الشرك، فإن الله تعالى قال فيما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله أسأل أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يجعلني وإياكم من الداعين إلى التوحيد والسنة على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.